بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق أن الوجه الثاني أو الطريقة الثانية لحل عويصة الطهارات الثلاث كان أن الغرض من الأمر النفسي لا يتحقق إلا إذا أتي بهذه المقدمات بوجه عبادي، وبالتالي فإن العقل يحكم بلزوم الإتيان بهذه الطهارات بوجه عبادي وبداعي امتثال أمرها الغيري لأجل حصول وتحقق الغرض من الأمر النفسي المتعلق بذيها بذي المقدمة. يعني هذا كان الوجه الثاني والطريقة. وقلنا إذا تذكرون أن هذا الوجه يدفع إشكال توصلية الأمر الغيري، لأن منشأ العبادية لم يعد هو الأمر الغيري المتعلق بالمقدمات، بل حكم العقل بلزوم الإتيان بها بداعي امتثال أمرها الغيري. فهذا يدفع إشكال توصلية الأمر الغيري ويدفع إشكال الدور كما هو واضح، لأن عباديتها لم تعد ناشئة من جهة الأمر الغيري المتعلق بها حتى يلزم الدور، وإنما من جهة حكم العقل بذلك لتوقف غرض الأمر النفسي على الإتيان بها بوجه عبادي. ولكن كانت المشكلة في هذا الوجه الذي ذكر لحل الإشكال أنه لا يرفع إشكال المثوبة. على أي شيء تترتب المثوبة؟ إذ لا يوجد إلا الأمر الغيري المتعلق بهذه المقدمات، والمفروض أنه لا مثوبة على امتثال الأمر الغيري. فعلى أي شيء تترتب المثوبة إذا؟ لذلك البعض حاولوا أن يجيبوا بطريقة أخرى تدفع إشكال المثوبة أيضا، لأن هذه الطريقة كما أورد الماتن عليها لا ترفع إشكال المثوبة. إذا تذكرون آخر عبارة المتن طبقناها كانت قول الماتن وفيه أيضا أنه غير واق بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها. الطريقة التي اقترحت لأجل دفع إشكال المثوبة أيضا هي كناية عن الاستعانة بنظرية متمم الجعل التي تعرضنا إليها في بحث التعبد والتوصل. في بحث التعبد والتوصل إذا تذكرون المشكلة التي كانت عندنا ماذا كانت؟ أنه لا يمكن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، وواحد من الحلول التي اقترحت هناك هي أن يلتزم بأن المولى يأمر بالصلاة، مثلا يأمر بالصلاة مطلقة ومن دون أن تكون الصلاة المأمور بها مقيدة بأن يؤتى بها بداعي أمرها، ثم يأتي بأمر آخر متمم للأمر الأول، وهذا الأمر الأول وهذا الأمر الثاني يتعلق بالأمر الأول، يعني يصير الأمر الأول بمثابة الموضوع للأمر الثاني. ومفاد الأمر الثاني أنه أيها المكلف امتثل الأمر الأول بداعي أمره، امتثل الأمر الأول بداعي أمره. قالوا بهذه الطريقة تنحل المشكلة. لماذا؟ لأن الإتيان بالصلاة بداعي أمرها لم يعد ناشئا من أخذ قصد الأمر في وإنما صار ناشئا من تعلق أمر ثان بالأمر الصلاطي المطلق. ومفاد هذا الأمر الثاني أنه لا بد من امتثال الأمر الأول بقصد أمره. بهذه الطريقة وبهذه النظرية أرادوا أن يتغلبوا على ماذا؟ على استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، وقالوا بأن متمم الجعل من حيث النتيجة نتيجته نتيجة التقييد. وهناك وقفنا عند هذه العبارة، قلنا ليس بتقييد، لأنه قلنا يستحيل تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر إلا أن نتيجته نتيجة التقييد. وبالتالي إذا لم يكن ثمة متمم للجعل الأول فنتيجة عدم المتمم للجعل هي نتيجة الإطلاق. تلك النظرية ناقشناها في محلها من بحث التعبد والتوصل، وقلنا بأنها لا تفي بحل المشكلة. ولكن هنا أراد البعض أن يستفيد من هذه النظرية. كيف؟ قالوا بكل بساطة نلتزم بأن هناك أمر غيري متعلق بالطهارات الثلاث بما هي لا بما هي عبادة، لأنه إذا قلنا أن الأمر الغيري يتعلق بها بما هي عبادة يعني بما هي مأتي بها بداعي أمرها الغيري يلزم ماذا؟ الدور. فنلتزم بأن الأمر الغيري يتعلق بالطهارات الثلاث بما هي هي، ولكن هناك أمر نفسي آخر غير الأمر الغيري المتعلق بالطهارات الثلاث بما هي هي. هناك أمر نفسي متعلق بهذا الأمر الغيري المتعلق بالطهارات الثلاث بما هي هي، ومفاد هذا الأمر النفسي هو لزوم الإتيان بهذه الطهارات بداعي أمرها الغيري. فأسألكم سؤالا الآن، فعند ذلك إذا التزمنا بهذا الأمر النفسي المتعلق بالأمر الغيري المتعلق بالطهارات الثلاث وأن مفاده لزوم الإتيان بالطهارات بداعي أمرها الغيري، عند ذلك عبادية الطهارات الثلاث من أين تنشأ؟ من الأمر. ماذا أكثر؟ لم تعد عباديتها ناشئة من الأمر الغيري المتعلق بها حتى يتأتى إشكال الدور، وأن الأمر الغيري يتعلق بها بما هي عبادة وعباديتها ناشئة من الأمر الغيري فيلزم الدور. لا، صارت عباديتها ناشئة من الأمر النفسي. وبهذه الطريقة منكون حللنا أيضا إشكال ترتب المثوبة. ليش؟ لأن المثوبة عند ذلك على ماذا تترتب؟ مو على امتثال الأمر الغيري المتعلق بالطهارات الثلاث بما هي هي، بل على امتثال الأمر الثاني الذي هو أمر نفسي يلزمني بالإتيان بهذه الطهارات بداعي أمرها الغيري. فعند ذلك انحلت الإشكالات بأجمعها. وضحت هذه المحاولة أيها الإخوة؟ الماتن بماذا أجاب عن هذه المحاولة؟ بجوابين. الجواب الأول أن هذه النظرية أثبتنا بطلانها وعدم صحتها في مبحث التعبد والتوصل، فتذكر يعني عليك إن كنت ناسيا لما قلناه في مناقشة تلك النظرية في ذلك المبحث أن تراجع إلى ذلك المبحث وترى أننا ناقشنا تلك النظرية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أشكل بإشكال آخر. مفاد الإشكال الآخر أن هذه الطريقة محالة ثبوتا. أرجو منكم الانتباه، محالة أصلا، محالة، محال هذا الذي تقولونه أن الأمر الغيري يتعلق بالطهارات بما هي هي وهناك أمر نفسي يتعلق بهذا الأمر الغيري وأنه يجب الإتيان بالطهارات بداعي أمرها الغيري، هذا محال. ليش يا أخوان؟ الأمر الغيري على تقدير ثبوته ما هي علته؟ الأمر النفسي المتعلق بذي المقدم، صح ولا لا؟ يعني إذا كان ثمة أمر غيري متعلق بالوضوء فلا شك أن هذا الأمر الغيري المتعلق بالوضوء مترشح عن الأمر النفسي المتعلق بالصلاة. طيب ملاك الترشح ما هو؟ التوقف أن الصلاة تتوقف على الوضوء فيترشح الوجوب من الأمر النفسي بالصلاة إلى الوضوء. ملاكل الترشح هو التوقف الخارجي. طيب نسألكم سؤالا، الصلاة هل تتوقف على الوضوء بما هو هو أو على الوضوء بما هو عبادة؟ الصلاة تتوقف على الوضوء بما هو عبادة. فإذا كانت الصلاة تتوقف على الوضوء بما هو عبادة، فإذا لا يمكن أن يتعلق الأمر الغيري بالوضوء بما هو هو، صحيح أم لا؟ لأن تعلق الأمر الغيري بالوضوء بما هو هو لازمه ماذا؟ لازمه أن يتحقق الأمر الغيري بلا علة وبلا ملاك، لأن ملاك ترشح الوجوب الغيري هو التوقف، والتوقف إنما هو بين الصلاة والوضوء بما هو عبادة، مو بين الصلاة والوضوء بما هو وضوء. فإذا فرض أن الوجوب الغيري يتعلق بالطهارات الثلاث بما هي هي فرض للمعلول بدون علة. فإذا يستحيل أن يتعلق الأمر الغيري بالطهارات الثلاث بما هي هي أم لا؟ يستحيل. وإذا استحال تعلق الأمر الغيري بالطهارات الثلاث بما هي هي، الأمر الثاني النفسي الذي نريد أن نفرضه والذي يتعلق بهذا بالأمر الأول اللي هو الأمر الغيري، صار محالا أو لم يعد محالا؟ صار محالا. ليش صار الأمر الثاني محالا؟ لأن الأمر الثاني موضوعه هو الأمر الغيري المتعلق بالطهارات الثلاث بما هي هي. فإذا استحال تعلق الأمر الغيري بالطهارات الثلاث بما هي هي انتفى موضوع الأمر الثاني. فصار الأمر الأول وهو الأمر الغيري المتعلق بالطهارات بما هي هي محال لأنه من باب فرض المعلول من دون علة، والأمر الثاني صار محالا لأنه ماذا؟ منتفى موضوعه. فكلا الأمرين اللذين فرضتهما محال، وهذه الطريقة غير صحيحة. أصلا محال ثبوتنا. أنتم جعلتم طريقتكم فرض على فرض، والفرض الأول محال، فالفرض الثاني المترتب على الفرض الأول محال، وبالتالي الطريقة كلها غير صحيحة. ولذلك خلاصة البحث أن الماتن يرى أن طريق التفصي عن عويصة الطهارات الثلاث ينحصر ثبوتا بماذا؟ بما ذكره هو من استحبابها ورجحانها النفسي. وبهذه الطريقة تنحل كل الإشكالات. خلوا نطبق هذا القدر ثم نكمل. قال وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات من الالتزام بأمرين، ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات من الالتزام بأمرين، لأنه هذا وين قيل وين طرحت النظرية؟ ببحث التعبد والتوصل في مقام تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات، في مقام تصحيح اعتبار قصد الأمر في العبادات. والنتيجة اللي خلص إليها الماتن هناك أن العبادات كالصلاة الملزم بإتيانها بقصد أمرها هو العاقل ليس إلا. قال من الالتزام بأمرين، أحدهما كان متعلقا بذات العمل، هكذا فرض. الأمر الأول صلي مطلقا، والثاني الأمر الثاني متعلق بإتيانه أي بإتيان العمل بداعي امتثال الأول أي بداعي امتثال الأمر الأول. تذكرتم المطلب؟ هذا الذي ربما قيل هناك لا يكاد يجزئ في تصحيح اعتبارها في الطهارات. هذا اللي ذكرتوه هناك في بحث التعبد والتوصلي لا يمكن أن تستفيدوا منه هنا لتصحيح اعتبار قصد الطاعه وقصد الامر في الطهارات. ليش؟ اذ لو لم تكن اي الطهارات الثلاث بنفسها مقدمه لغاياتها لا يكاد يتعلق بها امر من قبل الامر بالغايات. شو معنى هالعباره؟ المفروض صارت واضحه عندكم. الطهارات الثلاث ليست بنفسها وبما هي مقدمة للغايات. الوضوء بما هو وبقطع النظر عن عباديته مقدمة للصلاة؟ لا. فإذا لم تكن بنفسها مقدمة لا يمكن أن يترشح الوجوب الغيري إليها من الأمر النفسي بذي المقدمة، لا يمكن أن يتعلق الوجوب الغيري بالطهارات بما هي. امتنع الأمر الأول، بل معلول بلا علة. دائما يا أخوان أرجو منكم الانتباه، المعلول يتوقف وجوده على وجود العلة، يدور مدار علته وجودا وعدما سعة وضيقا، سعة وضيقا. ما هو مقدم الوضوء بما هو عبادة، هذا الذي تتوقف عليه الصلاة. بالتالي إذا كان هناك ترشح فسيترشح الوجوب الغيري على الوضوء بما هو عبادة. أما أن تفرض أن الوجوب الغيري ترشح على الوضوء بما هو هذا فرض للمعلوم بالعلم. قال فمن أين، طيب فلحد هون شو ثبت؟ لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الأمر بالغايات، يعني لا يكاد يتعلق بها أمر غيري بها، أي بالطهارات الثلاث، أمر غيري من قبل الأمر النفسي المتعلق بالغايات. طيب فلحد هون امتنع الأمر الأول أم لا؟ امتنع الأمر الأول. فمن أين يجيء طلب آخر؟ الأمر الثاني، لأنه شو بده، بشو بده يتعلق؟ بالأمر الأول، خل الأمر الأول امتنع. فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق، لا يزال في مقام التوضيح عفوا. فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها؟ بعضهم بيوضح امتناع الأمر الأول، إذا كانت الطهارات بما هي ليست مقدمة فإذا لا يمكن أن يتعلق بها أمر من قبل الغايات، وبالتالي لا يمكن أن يتعلق طلب غيري بها بما هي. فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها غير الطلب النفسي؟ لأن الطلب الغيري بده يترشح عن الطلب النفسي، ملاك الترشح المقدمي. فإذا كانت المقدمية ثابتة للطهارات بما هي عبادة، منين بده يجي طلب غير للطهارات بذاتها وبما هي؟ ما في مجال. ليتمكن به من المقدمة في الخارج. ما أنتم عم بتقولوا إنه الأمر الأول يتعلق بالطهارات بما هي، الأمر الثاني يلزم بالإتيان بها بداعي أمرها، فعند ذلك يتمكن المكلف ماذا؟ يتمكن المكلف من الإتيان بما هو مقدمة، ويصير ملزما بالإتيان بالطهارات بوجه عبادي بسبب الأمر الثاني. إذا محال، لا مش متمكن من الإتيان بالطهارات بوجه عبادي. ليه؟ لأنه الأمر الغير اللي عم تفرضوه أنه يتعلق بالطهارات بما هي لا مجال له، وإذا كان لا مجال له فلا معنى لأمر نفسي متعلق بهذا الأمر الأول ويلزمني بالإتيان بالفعل بداعي الأمر الأول، فبالتالي أصلا ما في إمكانية للإتيان بالمقدمة في الخارج. هذا مع أن في هذا الالتزام، يعني يرد بهذا الالتزام هنا فيه ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة، يرد عليه نفس ما أوردناه هناك في بحث التعبد والتوصل على ما عرفته مفصلا سابقا، فماذا؟ فتذكر. واضح الكلام إلى هنا يا أخوة؟ طيب الثاني، هذه الثاني عطف على وين؟ تذنيبان. كل هذا الذي تقدم كان الترنيم الأول. وما تتفاجئوا أن الترنيم هالأرض طويل، وبعض الحيوانات لها ذنب أطول منها بمرات ومرات يعني. فهذا الترنيم الأول. الثاني أيها الإخوة، مقصودي أنه هذا مو خلاف الحكمة يعني، الله حكيم وخلق لبعض الحيوانات أذنابا أطول منها بكثير يعني. طيب لحد الآن ماذا ثبت عند الماتن أيها الإخوة؟ أنه الطهارات الثلاث هي مقدمة لغاياتها، صحيح؟ ولكن ما هو المقدمة هو الطهارات الثلاث بما هي هي أو بما هي عبادة؟ بما هي عبادة. ولكن عباديتها هل هي ناشئة عن تعلق الأمر الغيري بها؟ لا، لأن الأمر الغيري توصلي. عباديتها من أين ناشئة؟ من رجحانها الذاتي. عباديتها ذاتية لها، هذه الطهارات الثلاث بذاتها عبادة، بذاتها راجحة، بذاتها محبوبة. طيب أسألكم سؤال، بناء على مبنى المتن، هل يتعين على المكلف أن يأتي بهذه الطهارات حتى بعد دخول وقت الصلاة، يعني حتى بعد وجوب ذي المقدمة، هل يجب عليه أن يأتي بهذه الطهارات الثلاث بقصد التوصل بها إلى ذيها؟ يعني هل يجب أن أتوضأ لاستباحة الصلاة، أن أتوضأ لمس المصحف الكريم؟ هل يجب، هل هناك ما يلزم المكلف بالإتيان بهذه الطهارات الثلاث لأجل التوصل بها إلى ذيها على مبنى المثل؟ لا. ليه؟ يكفي. ماذا؟ وإن كانت هذه الطهارات متعلقة للأمر الغيري، والأمر الغيري إنما يتعلق بالشيء لأنه مقدمة لواجب آخر نفسي، ولكن بالنهاية يكفي ماذا؟ يكفي أن يأتي بها المكلف بقصد محبوبيتها الذاتية، ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يأتي بها بقصد التوصل بها إلى فيها، بخلاف من لا يلتزم بمبنى الأخوند، ومن يقول بأن عباديتها ناشئة من الأمر الغير المتعلق بها، فإنه والحال هذه لا منشأ لعباديتها إلا أن يؤتى بها بداعي أمرها الغيري. يعني بداعي أمرها الغيري، يعني بداعي التوصل بها إلى ذيها. ليش؟ لأن الأمر الغيري لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، وهو إنما تعلق بهذه المقدمات بما هي موصلة إلى ذيها، وبما هي يتوقف على وجودها وجود ذيها. بعد دخول الوقت لا، احنا مر معنا سؤال الماتن، قال بالنهاية الأمر الغيري لا يدعو إلا ما تعلق إلا إلى ما تعلق به، والأمر الغيري تعلق بها بما هي عبادة بذاتها، فهذا يحقق القصد إجمالا إلى ماذا؟ إلى محبوبيتها الذاتية. وهذا كيف؟ إذا تذكرون هذا جوابه تقدم معنا فيما سبق. ما يريد أن يقوله الماتن هنا أنه يكفي قصد محبوبيتها الذاتية وما في حاجة لقصد التوصل بها إلى ذيها. طيب قال الثاني، طبعا هناك تكمل للمطلب، إنه قد انقدح مما هو التحقيق من التحقيق الذي التزم به الماتن، مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربى في الطهارات. شو هو التحقيق؟ عباديتها الذاتية ومحبوبيتها الذاتية، صحتها يعني صحة هذه الطهارات، ولو لم يؤتى بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها. لأن البعض شو قالوا؟ قالوا لابد أن يتوضأ، لابد للمتوضئ أن يقصد غاية من الغايات الواجبة شرعا أو الراجح شرعا. أتوضأ للصلاة، أتوضأ لمس كتابة المصحف، ومن دون أن يقصد غاية من الغايات التي يجب لها الوضوء لا يكون وضوءه صحيحا. هذا باطل عند الماتن بمقتضى التحقيق الذي ذكره. قال نعم، لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيبي. الآن يريد أن يتنزل، يريد أن يتنزل ويتكلم على ماذا؟ على وفق المبنى الآخر. لو فرضنا أن المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أي في الطهارات هو ماذا أمرها الغيبي؟ كما هو مفاد الطرق الأخرى لحل العويصة التي ذكرها ولم يرتضها، واللي هي مأخوذة من تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري على ما ذكر شراح ومحشوب الكفاني. لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أي في الطهارات الثلاث أمرها الغيبي، لكان قصد الغاية مما لا بد منه في وقوعها صحيحة. ليش؟ لأنه لا منشأ لعباديتها سوى الأمر الغير المتعلق بها، فلا بد حتى تقع هذه الطهارات الثلاث عبادة وصحيحة أن يأتي بها المكلف بداعي امتثال أمرها الغير. طب بتقلي بداعي امتثال أمرها الغير، ليش عم بيقول لا بد من قصد الغاية؟ لأن مولانا الأمر الغيري لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. قال فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثال إلا إذا قصد التوصل إلى الغير. الأمر الغيري المتعلق بالوضوء لا يكاد يمتثال إلا إذا قصد المكلف التوصل بهذا الوضوء إلى الصلاة، إلى مس كتابة المصحف. ليش؟ حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد.
يمكن أن
نعم
بناء على نظرية الثلث الأخير اللي هو
أن يكون كابر بل ولكن هذه النظرية هو رفضها. بل حيث لا يكاد يصير داعيا إلا بهذا القصد. ليش يا أخوان؟ الأمر الغيري من وين مترشح؟ من الأمر النفسي. معنى قصد الأمر الغيري ماذا؟ معنى قصد الأمر الغيري هو أنك تقصد امتثال هذا الأمر المترشح من غايته، ولا معنى لذلك إلا أنك قاصد أن تتوصل إلى الغاية. يعني قصد الغاية مستبطن في قصد امتثال الأمر الغيري، مستبطن فيه. إذا بدنا نعطي معنى تفصيلي لهذه العبارة المجملة وهي قصد امتثال الأمر الغيري، معناها التفصيلي قصد التوصل إلى الغاية. واضح الكلام؟ ثم قال بل. الآن بده يترقى. هذا الترقي جواب على الشيخ الأنصاري كما سيتضح لكم. قال بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدم عبادة. أرجوكم شو هو اللي بيكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة؟ قصد التوصل إلى الغاية، قصد الغاية هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة. ولو لم يقصد أمرها، يعني ولو لم يقصد المكلف الأمر الغير، بل ولو لم نقل بتعلق طلب بها أصلا. يا أخوان احنا ما بدنا ننسى بحث ما الأصلي والأساسي وين؟ في مقدمات الواجب. ونحن النتيجة اللي رح نوصلها حسب الظاهر شو هي؟ عدم الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، وأن المقدمة لابد من الإتيان بها عقلا. طيب على مبنى المتن ما في مشكلة، ليش؟ طهارات الثلاث محبوبة بذاتها. طيب اللي ما بيقول بمحبوبيتها بذاتها شو يعني؟ وما في أمر غيري متعلق بها، يعني لا مجال للإتيان بها بما هي عبادة؟ قال لا، حتى لو لم نقل بوجوب المقدم شرعا، منشأ عباديتها هو ماذا؟ هو قصد التوصل بها إلى الغاية التي هي عبادة، والتي هي واجب، واجبة شرعا. ها؟ لا 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 أنسى، أكمل المطلب.
هذا القصد من الذي يعني أوجبهم
على هذا القصد؟ لا أصل. قال بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا، وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة. يعني عندما نقول أنه لا بد في عبادية المقدمة من قصد التوصل بها إلى ذيها، ومن قصد التوصل بها إلى ذيها، السر في اعتبار قصد التوصل هو هذا، أن قصد التوصل يحقق ماذا؟ يحقق عبادية المقدمة حتى لو لم يقصد أمرها الغيري، بل حتى لو لم يكن ثمة أمر غيري متعلق بها، بل قلنا بأنها واجبة بحكم العاقل، وأن ما يدعو إلى وأن العقل يرشد إلى لابدية الإتيان بماذا؟ بالمقدمة. أرجو منكم الانتباه يا أخوان. المولى عندما يوجب شيئا شرعا، ما هو الغرض من جعل الوجوب شرعا؟
السلام عليكم.
يعني إيجاد الداعي لدى المكلف إلى ماذا؟ إلى الامتثال، صحيح؟ المولى العبد بعد أن يوجب المولى شيئا شرعا و يتحقق الداعي العقلي عنده إلى إيجاد هذا العمل في الخارج، صح؟ لأنه الآن كما دائما أمثل لكم، قبل أن أقول ائتني بماء، هل عندك ما يدعوك إلى الإتيان بالماء؟ هل هناك دعوية عقلية؟ لا. بعد ما أقول ائتني بماء، ظاهر ائتني بماء ما هو؟ أني أوجبت عليك الإتيان بالماء. هون بيجي دور الدعوية العقلية. العقل بيقول لك هذا مولى وانت عبد، وهذا له حق الطاعة عليك، وهذا عصيانه بعرضك للعقوبة، فالعقل يدعوك إلى ماذا؟ يدعوك إلى الامتثال، على كلام في هذه الدعوية العقلية في معناها الدقيق تعرضنا له في بحث الحسن والقبح العقليان في أصول الفقه للشيخ المطلق. طيب كيف بتتحقق الطاعة منك كمكلف والعبادة منك كمكلف؟ بكل بساطة، إذا أنت الداعوية العقلية يعني المحركية العقلية، إذا أنت تحركت على وفق ما يدعو إليه العقل فهذا نوع من الطواعية للمولى. يا أخوان أشبه بقضيب من حديد، طويته فانطوى، أملته فمال، هذه طواعية صح ولا لا؟ وأحيانا يكون هذا القضيب من حديد قاسم، أطويه فلا ينطوي، أميله فلا يميل، أحركه فلا يتحرك. المولى عندما يوجب عليك شيئا شرعا فهو يحركك، فهو يبعثك، فهو يدعوك، فإذا تحركت وانبعثت فهذه طواعية للمولى، وهذه طاعة للمولى، وهذه عبادة للمولى. وإذا لم تتحرك ولم تمتثل فهذا ماذا؟ عصيان للمولى وتمرد على المولى. واضح الكلام؟ طيب، فإذا خلي نجي لمحل كلامنا. الأمر النفسي الذي يتعلق بالصلاة ألا يدعو إلى الصلاة إلى الإتيان بالصلاة؟ يدعو إلى الإتيان بالصلاة. وألا يدعو إلى الإتيان بالوضوء الذي هو مقدمة للصلاة؟ لا شك أنه إذا قال المولى صلي، كما أن العقل يدعو إلى الإتيان بالصلاة امتثالا لأمر المولى، فإنه يدعو إلى الإتيان بالوضوء الذي هو مقدمة للصلاة امتثالا لأمر المولى. فهذا الأمر الشرعي وهو صلي يدعو إلى شيئين بينهما طولية، يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى ماذا؟ إلى الإتيان بما تتوقف عليه الصلاة. لأنه لا شك أن الدعوة والتحريك نحو عمل هي دعوة وتحريك نحو مقدمات هذا العمل. واضح الكلام؟ فلا شك أن تحرك العبد للإتيان بهذه المقدمة انفعالا عن هذه الداعوية العقلية هو طواعية للمولى أو تمرد على المولى؟ طواعية للمولى وعبادة للمولى. إذا يكفي في تحقيق العبادية. شو هي العبادة غير أن ينصاع العبد لمولاه؟ أن يكون طوع أمر مولاه. شو يعني طوع الأمر؟ يقولون مولانا حديد طيع، طيع يعني بعد أن يحمل الحديد بالنار كيف يصير الحديد؟ يقولون يصير طيعا. شو يعني طيعا؟ يعني تلويه كما شئت وتعطيه الشكل الذي تريده. هذه الطواعية، هذا الانفعال والانبعاث للإتيان بالمقدمة من أجل توصل إلى ذي المقدمة الذي أمر به المولى محقق للعبادة، محقق للطاعة، حتى لو لم يكن هناك أمر غيري، حتى لو لم يكن هناك أمر غيري. ولذلك يا أخوان النهي عن العبادة ألا يقتضي فسادها؟ النهي عن العبادة يقتضي فسادها، صحيح ولا لا؟ لأن قوام العبادة بماذا؟ قوام العبادة بالتقرب إلى المولى، والنهي يدل على مبغوضية متعلقه، فلا يمكن أن يتقرب العبد بما هو مبغوض. طيب، هونيك بيقولوا ما في فرق بين النهي النفسي والنهي الغيري. يعني لو فرضنا أن عبادة من العبادات صارت مقدمة لأمر محرم، بتصير مولانا منهي عنها بالتبع من النهي عن فيها ولا لا؟ طيب، حتى لو ما قلنا انه هون في نهي شرعي غيري، بالنهاية النهي المتعلق بها كما يدعو إلى ترك فيها فهو يدعو إلى تركها لأنها مقدمة لفيها. فالإتيان بها أليس فيه تمرد على المولى؟ طب كيف في تمرد؟ ما في أمر، ما في نهي متعلق بتركها. مثلا أفرض يلزم من أداء الصلاة قط المؤمن، إذا أنا الآن أصلي الصلاة الواجبة صلاة الظهر، إذا أصليها علة تامة لماذا؟ لقتل المؤمن. فهون مولانا الصلاة صارت منهيا عنها. إن جاء المؤمن مأمور به، ترك الصلاة مقدمة لإن جاء المؤمن، أنا مأمور بترك الصلاة، منهي عن ترك الصلاة، بس مو بالأمر الشرعي. العقل يلزم بذلك. بالنهاية إتيان الصلاة والحال هذه ما هو؟ تمرد على المولى، لأن الأمر بإن جاء المؤمن يدعوني إلى ترك الصلاة، فالإتيان بها ليس طواعية للمولى بل تمرد على المولى، وبالتالي ماذا؟ لا تقع قربية ولا تقع عبادية. المسألة مو مسألة أنه في أمر متعلق أو ما في أمر متعلق، المسألة مسألة أني بهذا العمل أنا منقاد للمولى منبعث عن بعثه ولا متمرد على المولى. هذا هو المدى. لذلك قال وهذا هو السر في اعتبار قصد بل لا، هذا حقيقة معنى التعبدية. أو مثل دفن الميت، يستطيع كل هذه الأمور. إذا قصد بإتيانه للفعل أن يكون طيعا لمولاه وامتثال أمر مولاه، فإنه يصير العمل عباديا ويثاب عليه. حتى شرب الماء، حتى تطهير الثوب، مع أنه ما في أمر شرعي متعلق تطهير الثوب، أنا بقدر طهر الثوب لأجل أنه أنا والله أحب أن يكون ثوبي نظيفا حتى لا يعيب علي الناس أن ثوبي مرتسخ، ومرة لا، مع وجود الدم على الثوب أنا أطهر الثوب. لماذا؟ مقدمة للصلاة، لأني أريد أن أصلي، أقصد التوصل بتطهير الثوب إلى أداء الصلاة بهذا الثوب، هذا يجعل عملي عباديا. المدار على هذا، هذه هي حقيقة العبادة.
يعني بس الشيء اللي يجعل العبادة عبودية هو نفس
قصدك، قصدك أنت مولانا شرب الماء. الآن أنا قد أشعر بالعطش، أملأ الكوب بالماء وأشرب الماء فقط وفقط لأجل ري العطش، ما عندي أي قصد آخر، اشتهيت الماء فشربت الماء. ومرة لا، قبل شرب الماء ألتفت أقول صحيح أنا عطشان، بس من مقدوري أن أؤجل شرب الماء، ولكنني أشرب الماء الآن لأجل أن أتقوى على ذكر الله، لأجل أن أتقوى على إعطاء الدرس اللي هو عمل محبوب لله. فأقصد بشرب الماء التوصل إلى غاية من الغايات الراجحة، فيصير هذا الشرب عملا عباديا. ولذلك نحن نقول أئمتنا صلوات الله عليهم لم يرتكبوا طوال حياتهم مكروها، بل لم يرتكبوا طوال حياتهم عملا مباحا. حتى المباحات لا يرتكبها المصلح، وإنما يقصد بها وجه الله عز وجل. حتى عندما يشرب الماء أو يقصد التقوي على العباد أو ماذا، من باب ماذا؟ إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، وهي رخصة. إن الله مولانا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يشرب الماء من باب أنه يتنعم بما أباحه له الله من الطيبات. هذا القصد، هذا التوجه الموجود في العمل كافل في جعله عبادة. لذلك مولانا بس بين عرضين، إذا نتأمل بهالكلمة للنبي صلى الله عليه وآله تحللنا كثير مشاكل. ضربة علي يوم الخندق تعدل عمل الثقلان إلى يوم القيامة. تعرفوا شو عمل الثقلان؟ يعني الأنبياء والأوصياء والأولياء صلاتهم وصومهم وتبليغهم للرسالة وما تحملوه من أذى في سبيل تبليغ الرسالة، كل هذا ثوابه ضربت عليه يوم الخندق مساوية أو أزيد. مع أنه شو عمل علي بن أبي طالب؟ ضرب عمرو بن عبد الود بالسيف. شو اللي جعل هذا العمل الواحد ضربة سيف تعدل ثواب جهود الأنبياء بأجمعهم والأوصياء والشهداء والصديقين؟ شو اللي جعل؟ قديش ضحوا الأنبياء، قتلوا، ذبحوا، طهنوا في سبيل تبليغ الرسالة؟ ثواب علي أزيد. ليش؟ هذا القصد وهذه النية، مو أكثر ولا أقل. هذا القصد وهذه النية هي اللي جعلت العمل عبادة.
هذا ينقل على يوم
الشيطان الدور والعشر
الشيطان الدور، لأنه
عبادين مقبلين
مقبلين مقبلين
لا أبدا، لا أبدا، ما بقبل منك هذا الإشكال شيخنا، لأنه ما تنقال حتى لو لم يكن هناك أمر غيري متعلق بالمقدمة، ما بقى في دور.
شو اللي
صح عليه المقدمة؟
هو
طواعية العبد، قصده التوصل إلى الغاية. قصده نعم
في دعوية عطية مشاهدة المولد الجديد المقدمة،
ايه؟
هو التفل تحرك التفل، أيضا قصد هذا الأمر، بقصد هذا الأمر صار موضوع عبادي.
نعم
وتعلق دعوية إنما تعلق الطلب ما هو عبادي صار متعلق.
لا 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 شيخة، ما عندنا أمر تعلق بالوضوء اصلا، قصده التوصل الى الغايه، قصده اداء، يعني يقصد من وضوئه اداء الصلاه، يقصد من وضوئه مس القران الكريم، هذا كافر في تحقيق عباديه الوضوء.
لكن
نعم
كل المقدمات عباديه،
يستطيع ان يحولها عباديه، مو كلها عباديه، يستطيع بهذا القصد ان يحولها المكلف عباديه. نعم ما ثبتت محبوبيته الذاتيه عند الماثل شو هو؟ هذه الطهارات الثلاث، بس باقي المقدمات هي تستطيع ان تحولها عباديه. انت مولانا في الشتاء عندما توقد النار لاجل تسخين الماء حتى تتمكن من الوضوء، تستطيع ان تقصد بجمع الحطب وبايقاد النار وبتسخين الماء ماذا؟ التوصل الى اداء الصلاه الواجبه، فتصير هذه الاعمال عباديه.
يرجع الى ما اسسه، وانها ان الامر العبادي بنفسه صار مقدمه.
المحبوبيه الذاتيه عند الماتن فقط للطهارات الثلاث، بس بقيه المقدمات وان لم تكن بذاتها محبوبه ولكن يمكن تصييرها عباديه بالقصد المذكور. خلينا نكمل. قال لا ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان اللي هو عنوان المقدمية، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بقصد التوصل إلى ذي المقدمة بها. نعم
بدون قصد،
فلا بد بدعي عبارة، ولا ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمور بها بعنوان المقدمية، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها، فإنه فاسد جدا. البعض شو قالوا؟ البعض قالوا أيها الإخوة إنه لماذا لا بد من قصد التوصل بالمقدمة؟ قالوا لأن المقدمة إنما وجبت بعنوان كونها موصلة إلى ذيها، فإذا لم يقصد المكلف التوصل بها إلى ذيها لا يكون أتى بما هو مقدم. جواب الماتن عليهم ماذا؟ إن مولانا عنوان المقدمية إذا تتذكر وأجاب فيما سبق عن هذا الإشكال، أن ما يجب ملاك الترشح شو هو؟ التوقف، والتوقف لما هو مقدمة بالحمل الأولي أو لما هو مقدمة بالحمل الشائع، لما هو مقدمة بالحمل الشائع. فعنوان المقدمية إذا بدنا نعبر عبارة علمية، حيثية تعليمية أو تقييدية، حيثية تعليمية لوجوب ذات المقدمة، مو حيثية تقييدية، مو يجب قصد عنوان المقدمية حتى تلي هذا لا ينفك عن قصد التوصل. هذا النمط من الاستدلال على لزوم قصد التوصل بالمقدمة إلى بها لا يقبله المادة، إنه الواجب هو المقدمة بما هي مقدمة، فلا بد من قصد عنوان المقدمية، ولا معنى لقصد عنوان المقدمية إلا قصد التوصل بها إلى بها، لأنه هذا هو معنى المقدمية. عنوان المقدمة حيثية تعليمية مو تقييدية، يجب قصدها. الميلاد الترشح هو التوقف، التوقف لما هو مقدمة بالحمل الشائع مو لما هو مقدمة بالحمل الأولي. فإذا قصد التوصل هل منشأه هذا الاستدلال؟ لا. شو منشأ اعتبار قصد التوصل إذا لم نقل بالمحبوبية الذاتية؟ شو منشأ اعتبار قصد التوصل؟ إنه قصد التوصل هو المحقق للعبادية، قصد التوصل هو المحقق للعبادية ليس إلا. قال فإنه فاسد جدا ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب، ما يتوقف عليه الواجب، ما تتوقف عليه الصلاة الواجبة المقدمة بالحمل الشائع أو بالأولي. فإذا واقع المقدم، ذات المقدم مو عنوان المقدمية. فإذا ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب، بل ولا بالحمل الشائع مقدم له، نعم بس لحظة، مو خطأ طباعي، المعنى واضح بس التعبير ولا بالحمل الشائع مقدم له. هون الشارح لوضوح أن عنوان المقدمية هو مفهوم المقدمية، وهو بالحمل الأولي مقدمة، وأما ما هو بالحمل الشائع مقدمة فهو الفرد، وخصوص الفرد الخارجي عند المصنف أول ما لأنه من بعد الله. على كل حال
نقول فأنا ذاته هي مقدمة بالحمل الشائع لا عنوان،
بل ها بل يعني ليس العنوان مقدمة للواجب، ليس العنوان يعني، وإن كان العبارة لا تخلو من مسامحة
يعني المقدمة لا يكون بالحمل الشائع هو المطلوب، وإنما ذات المقدمة
هي، وإن كان نحن عادة نقول المقدمة بالعنوان الأول نقصد بها العنوان، المقدمة بالحمل الشائع نقصد بها الأفراد، في شيء من المسامحة بالتعبير، بل تصحيحا للعبارة المقصود واضح. بس ولا بالحمل الشائع مقدمة له، يعني ليس عنوان المقدمية هو المقدمة بالحمل الشائع، بل المقدمة بالحمل الشائع، بل ما هو مقدمة بالحمل الشائع ذات المقدمة. وإن كان أنا عقيدتي أنه لا يخلو التعبير من المسامح، كان المفروض هيك يقول ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب، بل المقدمة بالحمل الشائع مقدمة له. على كل حال وإنما كانت المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية. شو المعنونات بعناوينها الأولية؟ أحسن، الغسلتان والمسحتان، بما هما غسلتان ومسحتان. والمقدمية إنما تكون علة لوجوب هذه المعاونات. فإذا عنوان المقدمية حيثية تعليمية أو تقييدية؟ حيثية تعليمية، فليس ثمة ما يلزم بقصد عنوان المقدمية حتى تقولوا أن هذا هو علة لزوم قصد التوصل، بل قصد التوصل إنما يعتبر لأنه يحقق عبادية المقدمة، لا لأن المقدمة هي هذه الطهارات كعنوان المقدمية كما توهمه البعض. الأمر الرابع يأتي والحمد لله رب العالمين. فخلاصة الكلام يا أخوان، المثل عنده محبوبية ذاتية للطهارات. إذا ما قلنا بالمحبوبية الذاتية لا يمكن أن تنشأ عبادية من الأمر غير مو؟ طيب، وحتى لو فرضنا أنه يمكن أن تنشأ، يعني يمكن أن يتعلق بها الأمر الغير، قد لا نقول نحن بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا. فعند ذلك شو بصير المسألة عند الماتن؟ إذا ما أنها محبوبة ذاتا وما في ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، بصير نحن عندنا قام الإجماع على أن الغرض من الواجبات النفسية لا يتحقق إلا إذا بتي أتي بهذه المقدمات بوجه عبادي. فعند ذلك لابد من قصد التوصل بها إلى بها حتى تصير عبادة. هذا هو.
ألا يكون في هذا الجواب شبه لآخر جواب الشيخ المصاري؟
أنه؟
لأنه ما تبقى تقريبا أنه شبيه أو غريب من جواب الشيخ المصاري الثاني.
بلي.
أنه الغرض الأصلي.
بلي، هذا بس يبقى عليه إشكال فقط، ماذا ترتب المثوبة؟ إذا نلجأ فلا يمحل إشكال ترتب المثوبة إلا بالمحبوبية الذاتية عند عنوان المقدمية. نفى أن يكون في أمل، نفى أن يكون العلة للزوم قصد التوصل هو ماذا؟ هو أنه عنوان المقدمية، يعني المقدمة هو هذه الأفعال بما هي مقدمة، يعني نفى أن يكون هذا هو سبب علة قصد التوصل. مو نفى، قال لابد من قصد. مولانا ليش بدنا نقصد التوصل؟ هني قالوا بكل بساطة لأنه الوضوء بما هو مقدمة واجب بالوجوب الغيري. فإذا الوضوء بما هو مقدمة واجب بالوجوب الغيري، فلا بد أن آتي بالوضوء بما هو مقدمة، بما هو مقدمة يعني بقصد التوصل إلى غايته. فالماتن هون أجابهم قالوا لا، عنوان المقدمية علة لوجوب الوضوء، بس الوجوب يتعلق بالوضوء بما هو وضوء مو بما هو مقدمة. فهذا ما بيصلح تبرير للزوم قصد التوصل، ما بيصلح هذا تبرير للزوم قصد التوصل. قصد التوصل يلزم حتى تتحقق العبادية، بس مش يلزم لأن الوجوب الغير يتعلق بالوضوء بما هو مقدمة فلا بد من إفيان به بقصد المقدمية وبقصد التوصل. لا،
يعني
هو الإجماع
هو
الكاشف
عن أن الغرض الأساسي
من الرواية
من
الغرض لا تحقق إلا لأنه مسلم شيخنا، لابد من الإتيان بالطهارات بوجه عبادة، هذا مسلم هذا إجماع.
لو ما هو إجماع ما في شيء عن أن
بس عندنا نحن شيء متفق عليه أنه لابد من الإتيان بها بوجه عبادة. الكلام في كيفية تخريج ذلك، منين جت عباديتها؟
وهنا ضرب هو بطريقة عملية، إذا مش ضرب رفع النفع عباديتها والحق المنصوب عليها هذه مسلمة.
طيب لا، ما
في تخريج الأصول اللي خرجت
تخرج هي
العبارة. طيب إذا فرض الواحد ذلك يعني ماذا ذلك تخريج ولا شيء خصوصية كمانية؟
لا، المشكلة إنه شو اللي بده يقصد المكلف بس يأتي فيها؟ يعني لابد أن يقصد الغاية ولا يقصد محبوبيتها الذاتية؟
طب هذا تبرير عظيم.